الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ودعه الذي قبضه الله فيه في أواخر ليالي شهر صفر، وكانت مدة مرضه صلى الله عليه وآله وسلم 13 يوما، وهو قول الأكثر وقيل غير ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدة مرضه يصلي بالناس إلى أن ثقل به المرض جدا، فانقطع عن الصلاة في المسجد 3 أيام، وأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. ففي طريق عودته صلى الله عليه وسلم من البقيع، كان أول ما اشتكى في مرضه صداع وآلام شديدة في رأسه، ثم لحقته حمى شديدة، وكان ذلك في بيت ميمونة رضي الله عنه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه؟ فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. قال ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: قلت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم وتتام به ودعه، وهو يدور على نسائه حتى استعز به، أي غلبه وجعه، وهو في بيت ميمونة. فدعا نساء فاستأذنهن في أن يمرض في بيته، تقول عائشة رضي الله عنها: فأذن له. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. وفي رواية أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت: ورأسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكل يا، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وعلى رغم ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من مرض، كان يداعب عائشة رضي الله عنها ولم يمنعه المرض من ذلك. ولما نزل به المرض واشتد عليه كان يتطلع ليوم عائشة رضي الله عنه، فاستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتها فأذن له، لما يعلمن من محبته صلى الله عليه وآله وسلم لها وارتياحه إليها. عن عائشة رضي الله عنها فيما روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنه. تحامل صلى الله عليه وسلم على نفسه بمشقة بالغة حتى خرج بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب يتكئ عليهما تخط رجلاه الأرض، لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلبه. وتم نقله صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة رضي الله عنها إلى بيت عائشة رضي الله عنها محط رحله لتمريضه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. متفق عليه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم المؤمنين عائشة ولزم فراشه، ازداد عليه الوجع، فأمر أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه حتى يخرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل بيتها واشتد به وجعه قال: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. والأوكية جمع وكاء، وهو الخيط الذي يربط به رأس السقاء، لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب، وهو إناء يوضع فيه الماء أو تغسل فيه الثياب. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله: وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إليهن لأن المريض إذا صب عليه الماء البارد ثابت، أي رجعت إليه قوته في بعض الأمراض، ويشبه أن يكون ما اشترطه في القرب من أن لم تكن حلت أوكيته طهارة الماء، ذلك أن أول الماء أطهره وأصفاه لأن الأيدي لم تخالطه ولم تمسه بعد. وقد يحتمل أن يكون إنما خص بها عدد 7 من ناحية التبرك، وفي عدد 7 بركة، ولها شأن لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة وبعض أمور الشريعة. والأواني والقرب إنما توكى وتحل على ذكر الله، فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقية التي لم تحلل، ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وفي حلها معه. والله أعلم بحقيقة ما أراد صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ازداد الألم واشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعف عليه البلاء. وهكذا الأنبياء أشد الناس بلاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه. فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالعابد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى بسند صحيح. اشتدت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الحمى تشتد عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وارتفعت حرارة جسمه صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن حرارتها لتوجد من فوق الثياب. روى ابن ماجه والطحاوي والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، الوعك الحمى، فوضعت يدي عليه فوجدت حرة، في رواية الطحاوي فوجدت حرارتها أي حرارة الحمى بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ في رواية الطحاوي: ما أشد حر حماك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. كان من الأسباب التي أدت إلى مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل إلى وفاته المؤامرة الخبيثة من اليهودية التي تدعى زينب بنت الحارث، حين دعته صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام ودست له السم في طعامه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وظل صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت إلى أن مات وهو يعاني من آثار السم الذي يعاوده فترة بعد أخرى. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال: أو قال علي. قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم مبشر رضي الله عنها أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر، وكان ابنها مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أبهري. أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود بإسناد صحيح، والأبهر عرق بالظهر متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. أخرجه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصله الحاكم بإسناد حسن. وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه ثوب أسود يضعه على وجهه إذا اشتد عليه الوجع. فعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديما وجمعها خمائص. فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه. قالت: فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه، ويقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك ويحذر من ذلك على أمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.